كما وصفه به رسوله تشبيها، فالصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته لما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار.
أحسن، نقف عند هذا لأن وقفنا على موضوع جديد وهو الرؤية، ولعله من الخير والفائدة وإتمام للفائدة أن يتوافق الحديث في الرؤية في الطحاوية مع الحديث في الرؤية في أصول الاعتقاد أهل السنة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية.
أقصد هنا المخالفين الذين نفوا الرؤية إطلاقا، الذين نفوا الرؤية إطلاقا، يعني كذبوا ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. أما الآيات فكذبوها تكذيب تأويل وتعطيل، أما الأحاديث فردوها، ردوها ردا يعني صريحا، بمعنى أنهم لم يتوربوا ولم يتورعوا عن رد النصوص. والأول من أنكر الرؤية الجهمية من الفرق، أما من الأشخاص فإن أول من اشتهر عنه إنكار الرؤية فهو الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان. وقد نسب إنكار الرؤية إلى غيلان الدمشقي، لكن هذا لم يثبت، بمعنى أنه لم يثبت عنه أنه أنكر الرؤية صراحة كما أنكرها الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. وإنكار الرؤية ناتج عن تعلق هؤلاء بالقواعد الفلسفية التي عليها فلاسفة اليونان وفلاسفة الصابئة الذين نهجوا نهج تقرير الأمور الغيب وغيرها بالعقليات، وجانبوا سبيل الأنبياء. الفلاسفة في العموم الأصل فيهم عداوة الأنبياء وما جاءوا به من الحق والشرائع. الجهمية معروفين وما أتباع الجهم بن صفوان، وأبرز ما عندهم من الأصول إنكار الأسماء والصفات وإنكار الرؤية وإنكار كلام الله عز وجل والقول بأن القرآن مخلوق. والمعتزلة تبع لهم في هذه الأصول، إلا أنهم يختلفون عنهم في التفصيلات، فالمعتزلة تنكر الصفات ولا تنكر الأسماء، لكنها تقول بنفي الرؤية والقول بخلق القرآن ونحو ذلك من مقولات الجهمية الأخرى. ثم قال ومن تبعهم من الخوارج، يقصد بذلك أن كل الفرق التي أنكرت سوى الجهمية والمعتزلة أنكرت الرؤية، أنكرتها اتباعا للجهمية والمعتزلة تقليدا له. فلذلك نجد أن هذه الفرق الخوارج والإمامية، ويقصد بها الرافضة، الإمامية الرافضة الاثني عشرية، وعموم الرافضة ينكرون الرؤية لكن أشهرهم الإمامية. فهؤلاء في إنكارهم للرؤية تبعا للجهمية والمعتزلة لم يأتوا بجديد، حتى في أدلتهم العقلية ما سموهم بأدلتهم العقلية أي شبهاتهم، وحتى في الأسلوب الذي ردوا فيه النصوص أو أولوها لا يخرجون عن الجهمية والمعتزلة بشيء من الأشياء. والخوارج الذين أنكروا الرؤية ووقعوا فيما وقعت فيه الجهمية في سائر الأصول هم الخوارج المتأخرين الذين أو الخوارج المتأخرون الذين ظهروا في القرن الثاني وما بعده. أما الخوارج الأولين فلم يكن هذا مشهورا عنهم، كما أنه لم يكن مشهورا عن غيرهم، بمعنى أن أصول الخوارج الأولى ليس فيها إنكار الرؤية، لكن وكما هو معروف في جميع أهل الأهواء أنهم تتجارى بهم الأهواء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، بمعنى أن تستهويهم الأصول الفاسدة بسبب جدالهم للفرق الأخرى، جدالهم للجهمية والمعتزلة، فيلزموهم بأمور عقلية لا يتفكون عنها، وبسبب ما جبلوا عليه أو ما اتسموا به من المخالفة لأهل السنة. فمن عادة أهل الأهواء أنهم كل شيء يخالف أهل السنة يعتنقوه لوجود أصل المخالفة عندهم وتبييت هذا الأصل واستصحابه في كل حال. إذن في الخوارج اعتنقوا القول بعدما اشتهر عن الجهمية والمعتزلة أثناء الحوار معهم، وعلى هذا فإن الخوارج من القرن الثاني وما بعده يقولون بإنكار الرؤية، وعلى رأسهم ومن أشهرهم الأباضية. الأباضية ينكرون الرؤية، والأباضية فرقة من فرق الخوارج الكبرى الأربع التي انفصلت عن الخوارج أو تشعبت منها عن الخوارج، شعبت عن الخوارج بعد سنة 64 للهجرة. الخوارج كانوا فرقة واحدة إلى سنة 64، فافترقوا إلى أربع فرق: الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية. فالذين بقوا منهم في القرن الثاني من هذه الفرق الأربع كلهم قالوا بإنكار الرؤية في الغالب، ما عدا فئات قليلة منهم، وكذلك الأباضية. وإلى اليوم الأباضية تنكر الرؤية، أو أكثرهم على الأقل، لأن منهم من يدعي الآن من مثقفيهم وبعض طلاب العلم فيهم من يدعي أنهم لا ينكرون الرؤية، لكن يظهر لي أن هذا منطق جديد قال به بعضهم حينما رأوا قوة أهل السنة وقوة الحجة معهم. وإلا فالأصل في الأباضية إلى يومنا هذا أنهم ينكرون الرؤية، وآخر ما قرأنا عنهم وسمعنا ما كتبه شيخهم الآن ومفتيهم أحمد الخليلي في كتاب له يقال الحق الدامغ، أنكر فيها الرؤية وساق أدلة الجهمية والمعتزلة في إنكار الرؤية. أما الإمامية فكذلك ما كانوا يعرفون هذه الأمور في إنكار الرؤية إلا في القرن الثاني وبعده، في أثناء نقاشهم للجهمية والمعتزلة، وعلى هذا أخذوا بمبدأ إنكار الرؤية. وإلى اليوم وأغلب الإمامية، وليس كلهم، أغلب الإمامية يقولون بإنكار الرؤية على نحو ما تقول الجهمية. نعم. نعم، ينكرون كلا الرأيتين. الجهمية ينكرون كل ما يتعلق بالله عز وجل من عباده، من الرؤية أو تكليم أو غير ذلك، ينكرون حتى القلبية. نعم.
وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة.
يعني يقصد بطوائف أهل الكلام المنسوبون إلى أهل السنة والجماعة أو المنتسبون لأهل السنة والجماعة، يقصد بهم الأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية والسالمية ومن نحى نحوهم، فهؤلاء كلهم يقولون بإثبات الرؤية، وكلهم من المتكلمين الذين ينتسبون للسنة والجماعة. لكن وهذا سيرد بعد قليل، طبعا ليس في هذا الدرس إنما في درس قادم، إنما سيرد في الطحاوية، لكن إنكارهم إثباتهم للرؤية فيه اضطراب شديد جدا، يتمثل في أنهم أي أهل الكلام الذين أثبتوا الرؤية أثبتوها بشروط زائدة عما ورد في الكتاب والسنة، ومن هنا وقعوا في اضطراب شديد. قالوا بأن الله يرى يوم القيامة أو يراه المؤمنون بأبصارهم لكن بلا جهة، فيقولون نثبت الرؤية بلا جهة أو لا إلى جهة أو إلى غير جهة ونحو ذلك من العبارات الفلسفية. فعلى هذا يعني يعدون ممن لا يثبتون الإثبات التام الشرعي، وإثباتهم إثبات في المبدأ لكنهم عند التفصيل لا يثبتون كما يثبت السلف، بل لا يثبتون كما تثبت النصوص الشرعية، فيضعون للرؤية استثناء، وهذا الاستثناء أوقعهم في إشكال. فلا هم قالوا بقول أهل السنة وسلموا، ولا قالوا بقول المعتزلة واتبح رأيهم فوقعوا في اضطراب كما سيأتي تفصيله. أيضا ممن وقع في الكلام في الرؤية الصوفية، وهذا لم يرد لكن ينبغي التنويه عنه في هذا المقام. الصوفية قولهم بالرؤية على نحو قول أهل السنة في مبدأ الإثبات، لكنهم في النهاية يلحدون في الرؤية كما يلحدون في كثير من أمور التوحيد، بمعنى أنهم يقولون بالرؤية حتى بالعين الباصرة في الدنيا، حتى بالعين الباصرة. ولاة الصوفية يقولون أن الرؤية ممكن تثبت قلبية أو بصرية في الدنيا، وأن الإنسان الواحد منهم الولي إذا وصل إلى درجة الفناء أو الحلول أو الاتحاد أو الوحدة بأنه ممكن أن يصل أن يرى ربه بعينه، وهذا ما صرح به ابن عربي صاحب وحدة الوجود، فيرى أن المرء هو الله وأن الإنسان لا يرى إلا ربه في هذا الكون، وحينما يرى نفسه فإنما يرى ربه حينما يرى ربه فإنما يرى نفسه. هذه فلسفة طبعا، لكنها أراد بها الخروج عن مقتضى الشرع والقول بقول غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة الذين يزعمون أنهم يرون ربهم ويرونه عيانا كما يرونه بقلوبهم. فعلى هذا نتحصل في أصل مبدأ الرؤية على أربعة أقوال: المثبتون كما ورد في الشرع وهم أهل السنة والجماعة، والمثبتون لكن بشروط زائدة بدعية وهم أهل الكلام، ليكون يقولون نثبت الرؤية لكن بلا جهة. والقول الثالث قول الذين يثبتون الرؤية لكنهم يزعمون الرؤية لبعضهم في الدنيا بالعين الباصرة أو بالقلب، وهذا ضلال مبين وكفر. والقول الرابع هو قول الذين أنكروا الرؤية إطلاقا بدون تفصيل، وهم الجهمية والمعتزلة ومتأخرة الخوارج والرافضة ومن نحى نحوهم من الفرق التي غلت وسلكت طريق الجهمية. نعم.
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والحساب والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص.
يقصد بذلك أن الذين وقفوا من نصوص الرؤية مثل هذه الآيات، مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومثل قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومثل قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الآيات الصريحة في الرؤية. يقول إن الذين أنكروا الرؤية وقفوا من هذه الآيات موقف المؤولة، أولوها وردوا النصوص الأخرى التي لها حديث. إنما هنا نقف عند مسألة التأويل، يقصد بالتأويل أن الجهمية والمعتزلة لا يجرؤون على إنكار القرآن، إنكار آيات القرآن، ولا على ردها، لأنها لم تأتي بإسناد، إنما وحي يوحى، والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، فلم يجرؤوا على الإنكار الصريح للآيات. وإن كان بعضهم قال قولا يؤدي إلى ذلك، مثل ما قال بعضهم إني أود لو أحك الآية الفلانية من المصحف، وقال بعضهم مثل هذا القول، هذه أمور مجرد عواطف لكنهم لم يجرؤوا على الإنكار، لكنهم جرؤوا على التأويل. فمثل هذه الآيات قالوا ليس المقصود بها النظر إلى الله عز وجل، وأتوا بأقوال كثيرة في المقصود، لا يتفقون في مقاصدهم، إنما فتحوا باب التأويل. الشيخ هنا يقول لهم إذا فتحتم في باب التأويل في هذه المسائل المتعلقة بالله عز وجل والتي لا سبيل إلى القول فيها لأن الله ليس كمثله شيء ولأن الله ثبت عنه ذلك، فتأويل غيرها مما يتعلق بالغيبيات الأخرى والسمعيات الأخرى من باب أولى. وإذا قلتم بتأويل الرؤية سهل على الناس أن يؤولوا حتى ما يتعلق بالجنة والنار والبعث واليوم الآخر والحساب ونحو ذلك من أمور السمعيات كالصراط والميزان وإلى آخره. فيقول إذا فتحنا باب التأويل فتحنا لكل مبطل بل ولكل كافر أن يتأول هذه النصوص على مزاجه ويقول المقصود بالآية الفلانية كذا، لأن باب التأويل هو فتح لباب الظنون في الغيب، وإذا فتحت باب الظنون في الغيب لم تنغلق، لأن كل إنسان له ظنه وكل إنسان يظن ويتوهم ما يبدو له ويخطر على باله من الأوهام ومن الأشياء الظنية. فلذلك يعني لا يمكن أن يقال بالتأويل في هذه النصوص، لأن التأويل باطل أصلا، وقول بالظنون والأوهام في أمور الغيب، وأمور الغيب لا مجال للظنون والأوهام فيها، ولا مجال للتخرص ولا للعقليات ولا للاجتهاد والرأي، لأنها غيب. ولو لم تكن غيب أو لو علمها الناس وظنوا فيها ظنونا لما كانت غيب. الأمر الثاني أن من قال بالغيب في أمر من الأمور قال بغيره من الأمور الأخرى ولو لم يلتزم احتج به غيره. فلذلك لما أول المؤولة في أفعال الله تعالى قال لهم الذين أولوا الصفات إذا أولتم في الأفعال جازنا أن أول في الصفات، فلما وصلوا إلى الصفات قال لهم الجهمية ما دمتم أولتم الصفات فمن حقنا أن نؤول الأسماء. فلما وصلوا إلى هذا الحد جاءت الباطنية وقالوا ما دمتم فتحتم باب التأويل فنحن نؤول الدين كله، كل الدين له ظاهر وباطن حتى ما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان، وهكذا فتح باب التأويل. وهذا ما أراده الشيخ، يقول فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل، لأن من تأول ما يتعلق بأفعال الله وأسمائه وصفاته ورؤية له ونحو ذلك، يعني جرؤ على الله وتأول ما يتعلق بالله، فجرأته على ما يتعلق بالمخلوقات من باب أولى، حتى الغيبية منها. فهذا الرد يرد به أهل السنة على كل من تأول حتى ولو في جزئية صغيرة. يقال له أنك إذا فتح باب التأويل ما الذي يمنع غيرك من أن يزيد، ثم الثالث يعمم، ثم الرابع يجعل الدين كله له تأويل. ما دمتم فتحتم باب التأويل فلا ينغلق، ولا هناك ضابط شرعي ولا عقلي قاطع يوقف الناس عند حد التأويل. إذا فتح الباب كل أول على مزاجه، وهذا ما حصل في مثل أدلة الرؤية. نعم.
وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟
وهنا توسع الشارع في مفهوم التأويل الفاسد، ويحق له ذلك، ويقصد أن التأويل إذا بدأ انفتح لأهل الأهواء أن يؤولوا كل شيء من أمور الدين ومن مناهج السنة ومن سبيل المؤمنين وما عليه سلف الأمة، وضرب أمثلة تبدو وكأنها بعيدة بينما هي في الحق أو في الحقيقة أمثلة واقعية لمعنى التأويل على بابه الواسع، ليس فقط في الصفات وفي العقائد بل حتى فيما يتعلق بالمناهج والسنن. فضرب أمثلة أولا في قتل عثمان رضي الله عنه. الذين قتلوا عثمان حججهم الظاهرة لا تستهدف عثمان رضي الله عنه بشخصه، فليسوا ممن قصدوا العدوان أو التشفي الشخصي لعثمان، إنما تأولوا، وتأولهم أنهم أولا حينما ثاروا على عثمان زعموا أنه أخل بما كان عليه أبو بكر وعمر، وأنه أخل بمبدأ توزيع الأموال شرعا، وأنه أخل بمبدأ توزيع المناصب والولايات، ثم بدأوا يعمقون هذه الأمور في القلوب حتى شحنوا قلوب الناس على أمير المؤمنين من باب التأول، وقالوا إن أردنا إلا الإحسان وإن أردنا إلا الخير وإن أردنا إلا الإصلاح. فأدى بهم هذا التأول إلى أن استجازوا قتل عثمان رضي الله عنه وإباحة دمه، على أن هذا دفع للمنكر، على أن هذا دفع للمنكر، وهذا من باب التأويل. ثم ما بعده، ما جرى بعد هذه القصة يوم الجمل وصفين، وهي القصة التي حصل فيها خلاف بين المسلمين، فكل ما حدث من أحداث فيها إراقة دماء أو نحو ذلك كان بتأول. فالذين قتلوا مثلا الزبير بن العوام، أو الذين قتلوا طلحة، أو الذين قتلوا علي بن أبي طالب بعد ذلك، متأولة متدينين بذلك، يقولون أردنا أن نريح الأمة من هؤلاء لأنهم أصبحوا عبء واختلافهم أدى لافتراق الأمة واختلافها، فنريح الأمة منهم ونقتلهم. هذا تأول، وهكذا الفتن أصحابها دائما تأول. ثم مقتل حسين، مقتل حسين حتى حدث بتأول من جهتين. من جهة أن الرافضة الذين خذلوه تأولوا بأنهم يجوز لهم أن يخرجوا به أو أن يخرجوه ويخرجوا به على السلطان، زعما منهم أنهم بذلك يقرون الحق في الإمامة له، وأنهم بذلك أيضا يدفعون الشرور والمظالم التي كان عليها بني أمية. كذلك الحسين رضي الله عنه بنفسه تأول في جواز خروجه بأنه يستجيز ذلك لمصلحة المسلمين، لكن هذا التأول أدى إلى غير المصلحة كما هو معلوم. كذلك قصة الحرة، والحرة المقصود بها ما حدث من قيام أحداث وشباب أهل المدينة ضد يزيد بن معاوية، رغم أن شيوخهم وكبارهم نهوهم، وبعضهم تورط معهم، لأن الفتنة إذا حدثت عمت الصالح وغير الصالح والكبير والصغير، لكن في أول أمرها لم يشارك فيها إلا بعض حدثاء الأسنان وبعض الغيورين وبعض أصحاب العواطف دون العلماء، العلماء نهوهم. فلما واجهوا جيش الدولة الأموية وحدث أن انهزموا، انتهكت المدينة ووقع من الشر والفساد في دين الناس ودنياهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وحتى في عقائدهم، ووقع من الفتن والافتراء والأهواء بعد هذه المعركة بعد الحرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى قال بعض السلف إن المدينة منذ معركة الحرة لم تعد هي المثال الذي يقتدى به في السنة. كان الناس يقولون في ذلك الوقت إذا اختلف أهل العلم في شيء فانظروا ماذا يفعل أهل المدينة، إلى أن وقعت الحرة. بعد وقت الحرة ذهبت ريحهم وعمت الصالح والطالح ومن شارك فيها ومن لم يشارك، وقتل الأبرياء وانتهكت الأعراض ونهبت الأموال وفسد دين الناس ودنياه. وما ذلك إلا بالتأول الفاسد. الذين ثاروا قالوا يزيد بن معاوية فاجر وظالم ويحدث منه كذا ويبذر الأموال ويفعل ويفعل، ولا يسعنا إلا أن نقوم ضده وأن نزيل المنكر. فالذي حصل ما حصل، وما ذلك إلا بالتأويل الفاسد. ثم قالوا هل خرجت الخوارج؟ الخوارج استحلوا حتى دماء المسلمين جميعا بتأويل فاسد، أخذوا النصوص وطبقوها على غير وجهها واحتسبوا بذلك دينا عند الله عز وجل. كانوا يقتلون الصحابة دينا تدينا وكذلك المعتزلة حينما اعتزلوا المسلمين ما ذلك إلا من باب التأول، لأنهم قالوا علماء المسلمين لم يكن عندهم من العلم وإدراك الحقائق العقلية والفلسفية، ولم يكن عندهم من الثقافة وإدراك ما عليه الأصحاب يعني الملل والنحل ما يجعلهم يدفعون عن الإسلام المسلمين، فقاموا بمنهج كلامي زعموا به أنهم ينصرون الدين وينصرون الحق، وكذلك الرافضة وبقية الفرق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة. قال: في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال الطبري، قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم:
حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. وأما الآية
نكتفي بهذا، نسترجع قراءة الكلام على قوله تعالى قال لن تراني صفحة 213، نعود لقراءته لأن سنقف عنده بعض الوقفات. نعم، من أول الصفحة. أما الآية الأولى التي قال لن تراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال.
طبعا هنا يقصد بما لا يجوز عليه بما يمتنع ولا يليق ولا يحسن. كلمة الجواز هنا مستعملة عند المتكلمين، يقولون لا يجوز عليه كذا ويجوز منه كذا، ويقصدون بالجواز هنا الإمكان أو الوجوب، وجوب اللي هو الوقوع القطعي. فقولهم لا يجوز يعني لا يقع أو لا يليق ولا يحسن. فالمؤلف هنا أراد أن يقول أنه لو كانت الرؤية مستحيلة كما يزعم المعتزلة والجهمية ومن نحوهم، فإنه لا يعقل ولا يقع من موسى عليه السلام وهو أعرف الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يقع ولا يمكن أو ما يكون مستحيلا، لأن الأنبياء معصومون بما هو دون ذلك، فكيف بهذا الأمر؟ إذن لا يظن بكليم الله وهو موسى عليه السلام أن يسأل ما لا يمكن أو أن يسأل المستحيل، لا سيما أنه متعلق بالله عز وجل وهو من أعرف الناس بالله. نعم.
ما لا يجوز عليه يعني على موسى ولا على
لا، ما لا يجوز على الله عز وجل. إيه؟ وهو عندهم يعني عند المعطلة الجهمية والمعتزلة عندهم محال، يعني محال أن يسأل موسى، عندهم العصمة تقتضي العصمة من مثل هذا السؤال. فبناء على هذا فإنه لا يمكن على قاعدتهم هم، وأيضا حتى عند قاعدة أهل السنة، لكن أهل السنة يتنزلون بالجدل أحيانا، على قاعدتهم هم أن يسأل موسى مثل هذا السؤال وهو معصوم، فالمعصوم لا يسأل مثل هذا السؤال. بمعنى لو كانت الرؤية مستحيلة لما سأل موسى هذا السؤال، ولا عصمه الله عز وجل من أن يسأل سؤال غير لائق بالله عز وجل، لأنه سأل سؤال متعلق بذات الله. نعم.
الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
أيضا هذا معناه أن الله عز وجل أنكر على نوح حينما سأل نجاة ابنه، مع أن هذه مسألة لا تتعلق بذات الله ولا أفعاله ولا اسمه ولا صفاته، ومع ذلك الله عز وجل أنبه ووبخه. كيف يسأل نجاة ابنه وهو يعلم أن الله لا يهديه؟ فإذا كان الأمر كذلك، بمعنى أن نبي من الأنبياء وعظه الله أن يسأل مثل هذا السؤال ونهاه، فكيف لو كان موسى عليه السلام سأل أمرا لا يليق بالله وهو الرؤية؟ لو كانت الرؤية مستحيلة ولا تصح لا ما سألها موسى، ولو سألها وهي لا تصح لقال له نبهه الله عز وجل بأن هذا لا يجوز، كما نبه نوح لئلا يسأل ما هو دون ذلك. إذن فعلى هذا فالرؤية ممكنة لكن ليس في الدنيا إنما في الآخرة، ولو لم تكن ممكنة لما طمع فيها موسى كما سيأتي. نعم.
الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أنه إنه لا يؤكل، وأما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى، يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف.
نعم، معنى هذين الوجهين أن الجواب الذي أجاب الله به لسؤال موسى يدل على الإمكان لكنه في الدنيا غير وارد، بمعنى أنه ممكن في الآخرة لكنه في الدنيا غير وارد، فالجواب يدل على إمكان الرؤية في الآخرة بدليل أن الله عز وجل حينما سأله موسى الرؤية ما قال إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو لا تصح أو نحو ذلك، إنما قال لن تراني، لن تراني، ومعنى هذا أنه لن يراه في حدود طاقته الموجودة الآن. موسى حينما سأل الرؤية بين الله له أنه لن يراه، بمعنى أنه لا يمكن أن يراه وليس عنده القدرة والاستعداد في الدنيا أن يراه، ولم يقل بأني لا أرى، لو قال لا أرى لأمكن تطبيق هذا في الدنيا والآخرة، ولأن لن تأتي مؤقتة بحسب الحال، فإذا تغيرت الحال تغير الجواب كما سيأتي في وجه قادم. وضرب الشارح لذلك مثلا إذا تأملناه عرفنا الفرق بين لن ولا في مثل هذا الجواب. لو أن إنسانا في كمه أو في جيبه تفاحة ولاقاه إنسان جائع فقال أطعمني مما معك، طبعا هو ليس في نيته أن يطعمه أبدا، فالجواب على أحد احتمالين، إما أن يقول لن أطعمك فمعنى هذا أنه ما جاء الجواب على أنه لا يؤكل، إنما جاء الجواب على أنه منعه لعارض آخر، إما أنه هو لحاجة إلى هذه التفاحة أو نحو ذلك. لكن لو قال الوجه الثاني، لو قال لا يؤكل الذي معي لا يؤكل، فيكون الجواب غير صريح وغير جيد وغير مناسب لأنه يكون كذب عليه، لكن حينما قال لن تأكله فربما أطمعه، فلو كان فيه قوة لاغتصبه وأخذ ما معه، لأنه عرف أنه ما دام قال لن تأكله أو لن أعطيك لأنه منعه لمانع، لكن إذا قال لا يؤكل فربما يتصور أنه حجر أو نحو ذلك. فالمقصود بالمثال
إنه الفرق بين لن ولا في مثل هذا الجواب، وهو أن لن تعني الامتناع لمانع عارض، ولا في مثل هذه الحال تعني لو جاءت لا تعني الامتناع القاطع، فلذلك لم يأتي الجواب بأني لا أرى أو نحو ذلك، إنما جاء الجواب بلن تراني، ومن هنا من خلال المثال يتضح الفرق. نعم.
الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء.
هذه أيضا فيها غموض حقيقة، وكل كلام المتكلمين فيه غموض، فهو محارات وألغاز وأوهام، لكن أحيانا قد يضطر بعض أهل العلم لأن يخوضوا في مصطلحات المتكلمين للرد عليهم وردها أو رد شبهاتهم وحماية الأمة منها. مسألة الرؤية كانوا يحتجون بمثل هذه الحجج، وإلا فمن غير اللائق أن تكون مثل هذه العبارات ومثل هذه الأمثال في كتب أهل السنة والجماعة. فهنا في الوجه الخامس أراد أن يحتج على المعتزلة والجهمية بنفي الرؤية على قاعدتهم على قواعدهم، إلا في السلف لا يستعملون هذه الحجج ولا يلجؤون إليها، يكفيهم ما ورد في الكتاب والسنة وما في أثر السلف، لكن لرد الحجة العقلية بالحجة العقلية يضطرون لاستعمال سلاح المتكلمين للرد عليهم. فهنا يقول في الوجه الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن. نعم ممكن، الله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن الله علق الرؤية بالجبل على واقعه الذي هو عليه، ما أعطاه قدرة زائدة، فلما علق الرؤية على واقع الجبل وإمكاناته الموجودة لم يتحمل الجبل التجلي من الله عز وجل، وهذا من باب إعطاء الدرس لموسى، كأنه يقول له إذا كان هذا الجبل وهو صخور صلبة لم يتحمل تجلي الله عز وجل فمن باب أولى أن لا تتحمل أنت البشر في هذه الدنيا، ما لم يعطك الله قدرة لا تكون إلا في الآخرة، وقد علق الرؤية به، ولو كانت محالا لكان نظيرا يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، تعالى الله عز وجل، لكنه عندهم سواء من حيث القاعدة. أراد بهذا المثل أن يقول للمعتزلة أنتم تقولون كما يقول أهل السنة بأن الله عز وجل يستحيل أن ينام، الله عز وجل لا ينام، أليس كذلك؟ يقول أنتم عندكم الرؤية كالنوم، الرؤية لله مستحيلة كما أن الله يستحيل أن ينام، يقول للجهمي والمعتزلة، يقول فإذا كانت الرؤية عندكم مستحيلة فكل هذا الجواب الذي أجاب الله به موسى يكون نوع من العبث، لماذا يقول لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ثم ينظر موسى إلى الجبل ثم يندك الجبل ثم يخر موسى صاعقا ثم يستغفر ربه. يقولون أهل السنة يقولون للجهمية والمعتزلة لو كانت الرؤية كالنوم لكان كل ما حصل لموسى نوع من العبث به، والله عز وجل منزه أن يفعل ذلك، كان بإمكانه يقول لا أرى وخلاص تنتهي القضية، لكن حينما قال لن تراني ثم قال ولكن انظر إلى الجبل ثم فإنه علقها بالممكن، لكنه ممكن في غير هذه الظروف، وإلا فلو كان الجواب لو افترضنا أن موسى على مبدئهم ما سألها الرؤية إنما سأل أمرا آخر مما لا يجوز على الله أو لا يجوز في حق الله عز وجل، كان يسأله النوم
أرني كيف تفعل كذا. فلو كان السؤال على هذا الوجه الذي لا يليق لا قال له الله عز وجل غير هذا الجواب، قال له هذا لا يليق، أو يا موسى لا تفعل ذلك، أو لا تسأل هذا السؤال. لكن نظرا لأن الرؤية ممكنة في الآخرة وهو اللي أطمع موسى فيها، فكان الجواب له بأنك في الدنيا لا تقدر فقط، وأن هذه قدرة الجبال التي أقوى من قلبك لم تتحمل، فأنت قدرتك أقل. إذن فهذا نوع من الدرس جاء لموسى فيما يتعلق باستعجاله طلب الرؤية، هو استعجله، وهذا دليل على أن موسى يعتقد الرؤية كما يعتقد سائر الأنبياء والمرسلين. فلما كلمه ربه طمع فيما يصاحب الكلام، طمع موسى فيما يعرف أنه سيتحقق يوم القيامة في الجنة، استعجله. فلما أدرك أو علم أن ربه كلمه طمع فيما بعد الكلام وهو الرؤية، فبين له الله عز وجل بأنها لا تمكن على هذا النحو. نعم.
السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا.
بارك الله، نقف عند هذا الحد.
وصلنا إلى الاستدلال بالآية الثانية في معرض الكلام عن الرؤية. في الكلام عن الرؤية بدأ المؤلف في ذكر الفرق التي أنكرت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ثم بدأ يرد على الجميع والمعتزلة ومن نحى نحوهم من ينكر الرؤية، وبدأ الرد في دفع شبهاتهم حول النصوص، وقد استدلوا بآيات زعموا أنها دليلا لهم على إنكار الرؤية، منها قول موسى عليه السلام، قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقالوا أن قوله لن تراني دليل على أنه لا تمكن رؤيته. أهل السنة ردوا عليهم بأن هذا أي نفي الرؤية المقصود به نفي الرؤية في الدنيا، وليس المقصود به نفي الرؤية في الآخرة، لأن الرؤية في الآخرة إذا ثبتت. ثم جاء المعتزلة والجهمية بشبهة أخرى أو بآية أخرى لبسوا بمعناها على الناس، وهي قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا: لا تدركه بمعنى لا تراه، وأن هذا يشمل الدنيا والآخرة. وفي معرض الرد عليهم في استدلالهم بهذه الآية ساق الشارح جملة من الردود الجيدة التي نقلها عن أهل العلم ونقرأها الآن. تفضل يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية. وأما العدم
المقصود بالصفات الثبوتية الصفات التي تتضمن إثبات كمال، سواء كانت بسياق سياق الإيجاب أو بسياق النفي، سواء كانت في سياق الإثبات أو في سياق النفي. فمثلا النصوص التي وردت في تنزيه الله عز وجل كلها تدل على صفات ثبوتية، مثل قوله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحوها من الآيات التي تنفي عن الله النقص، فإنها لا بد أن تدل على صفات ثبوتية بالمقابل، كما سيشرحه الشيخ يبينه الشارح الآن. إنما المقصود بالصفات الثبوتية هي الصفات التي تدل على ثبوت كمال، سواء كانت بلفظ الإثبات أو بلفظ النفي. نعم.
وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا.
يريد بهذا أن يمهد للرد عليهم في قولهم بأن قوله قول الله عز وجل: لا تدرك الأبصار لا تراه، يريد أن يمهد بهذه القواعد ليثبت أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية ولا دليل على نفيها، لأن العدم المحض، لأن قولهم لا يرى تشبيه له بالعدم تعالى الله عما يزعمون، قولهم بأن الله لا يرى تشبيه له بالمعدوم، لأن الذي لا تمكن رؤيته هو المعدوم، أما المخلوق فتمكن رؤيته على أي وجه من الوجوه التي يقدر الله بها عباده على الرؤية. فكأنه يريد أن يقول لنفاس الرؤية: قولكم أن معنى الآية لا تدرك الأبصار لا تراه تشبيه له بالمعدوم، لأن الشيء الذي لا يرى وهو شيء موجود موصوف مسمى له أفعال إلى آخره، إذا كان لا يرى أبدا فهو غير موجود أو لا تمكن رؤيته، حتى ولو بما يقدر الله به عباده عليه، فإن هذا يعني المعدوم، هو الذي يقبل الوصف السلبي المحض، لأنك إن نفيت عنه النفي المطلق قبل، وإن نفيت عنه الإجابة المطلق قبل، لأنه لا يقبل الوصف فمن هنا لا يقبل الرؤية. أما ما يقبل الوصف ويقبل التسمية ويقبل الكمال فلا بد أن يقبل الرؤية، لكن هذا راجع إلى إقدار الله عز وجل لعباده على الرؤية. نعم.
وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه،
يعني لا يتمكن الرأي لأي مخلوق عظيم وكبير، لا يمكن أن يتمكن من الإحاطة به، الإحاطة بحدوده و أو الإحاطة به بمعنى حوزته، لا يستطيع أن يحوزه ولا أن يدرك حدوده. فإذا كان هذا في المخلوقات ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل أعلى وأعظم وأجل من أن تدركه الأبصار، يعني تحيط به على جهة الإدراك. فلذلك كما قال أهل العلم وكما قال أهل اللغة، الإدراك معنى زائد عن الرؤية، لأنك قد ترى الشيء لكن لا تدركه. فقوله عز وجل لا تدركه الأبصار لا يعني لا تراه، إنما تراه لكن لا تدركه، بل ربما يوحي معنى الآية، وهذا ما قاله بعض أهل العلم، أن قوله لا تدركه الأبصار يعني أنها تراه، ولا لماذا نفى الإدراك؟ فعلا لو تأملتم بمعنى بحس اللغوي لأدركتم فعلا أن معنى الآية أن معنى الآية يفهم أن المؤمنين يرون لكن لا يدركون. تعالى الله، فالله عز وجل تراه الأبصار يوم القيامة لكن لا تدرك، ولو كان لا يرى لكان السياق لا تراه الأبصار، لكن قوله لا تدركه دل على أن هناك من أبصار المخلوقين وهم المؤمنين في الجنة من ما يرى ما الله عز وجل بقدرة الله عز وجل لكنه لا يحاط به سبحانه. نعم.
وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتوافرة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث
مثل هذا الحديث صريح في إثبات الرؤية لعدة وجوه، بل إنه محكم، هذا الحديث محكم، وكثير من أحاديث الرؤية محكمة في إثبات الرؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن عظمة الله عز وجل وعن آلائه ونعمه وعن نعيم الجنة، فسأله الصحابة في معرض ذكره للرؤية، فسأله الصحابة سؤالا موجها إليه صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه، سؤالا صريحا في الإشارة إلى الرؤية العينية، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هم يتكلمون هم عرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويتكلم بلسان عربي مبين، وليس في الحديث ما في سياقه لا قبله ولا بعده، وكذلك الحديث الأخرى ما يدل على أن المقصود بالرؤية غير رؤية البصر، بل الحديث يشهد آخره لأوله، هل نرى ربنا؟ إذا تكلم المتكلم عن الرؤية في مثل هذا السياق هل تنصرف لغير الرؤية البصرية؟ تأملوه، إذا هذا السؤال هل ينصرف أو يمكن أن يحتمل أن المقصود به على هذا السياق غير رؤية البصر؟ طبعا لا. ثم بعد ذلك أكد هذا
في تشبيه رؤية الله عز وجل في تأكيدها والجزم بها ووضوحها وتحققها برؤية الناس للشمس والقمر ليس دونهما سحاب. والشمس والقمر بأي شيء ترى؟ العين الباصرة. هل يستطيع الأعمى الكفيف أن يدعي لنا أنه رأى الشمس وهو لا يملك القدرة، لا يملك الآلة للرؤية؟ طبعا نكذبه. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب؟ أيضا الإشارة إلى السحاب مادي، أشيء مادي يحجب العيون لا يحجب القلوب، يحجب العيون عن الرؤية. السحاب يحجب القلوب عن الرؤية، يحجب العيون عن الرؤية. ولو كان كما قال المعتزلة أن الرؤية قلبية لما كان لذكر السحاب فائدة، لأن السحاب هو الذي يحجب رؤية العين، لكنه لا يحجب رؤية القلب، لأن الرؤية القلبية أمر ليس بمادي ولا يمكن أن يخضع للعوائق المادية المنظورة. إذن فالإشارة إلى السحاب دليل على أن الرؤية بصرية فعلا، لأن السحاب إنما يحجب أبصارنا عن رؤية الشمس والقمر. فمن هنا صار الحديث محكم ودليل قاطع على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. نعم.
الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث
في هذا النص زيادة فائدة، وهي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرؤية في معرض نظره بعينه إلى القمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة عنده جلوسا فنظر إلى القمر، فلما نظر إلى القمر تذكر الرؤية فقال: إنكم سترون ربكم. طبعا ليس المقصود تشبيه القمر بالله عز وجل، إنما المقصود به تشبيه الله عز وجل بالقمر، إنما المقصود به تشبيه رؤية الله عز وجل في الجزم بها ووضوحها وتأكيدها برؤية القمر ليس دونه سحاب ليلة 14، اللي هو أوضح ما يكون القمر. ثم في نفس النص قال: إنكم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، إنكم سترون ربكم عيانا. معنى عيانا؟ بالعين الباصرة، بالعين الباصرة، هذا معنى عيانا، تصريحا بالعيون، بالعيان اللي هو فعل العيون وهو فعل العين الباصرة في الرؤية. نعم.
وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدن
أيضا هذا فيه تصريح بإمكان الرؤية، تصريح بإمكان الرؤية. وقد أورد هذا الحديث بعض المعاصرين الذين أنكروا الرؤية، طبعا تبعا لمن سبقوه، لكنه دندن هذا حولها الحديث كثيرا، زعم به أنه يرد الرؤية، يقول أن الرؤية غير ممكنة لأن الله عز وجل جعل بيننا وبينها رداء الكبرياء، مع أنها دليل على إمكان الرؤية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى رؤية الله عز وجل من قبل عباده، إنما ذكر الحاجب الذي تحت قدرة الله عز وجل الذي يحجبهم عن الرؤية، ما بين القوم وبين أن يروا ربهم، ما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء. وهذا أمر متعلق بقدرة الله عز وجل، فإذا الله عز وجل رفع عنهم هذا المانع رأوه. فدليل على أن الرؤية مثبتة لكن دونها حاجز، هذا الحاجز خاضع لقدرة الله. ما بينه وبين أن يروا ربهم إلا كذا. إذن الرؤية ممكنة، ممكنة، لكن الله عز وجل حجبهم برداء الكبرياء. والله عز وجل الذي حجب برداء الكبرياء قادر على أن يرفع هذا الحجاب إذا شاء، وقد ثبت أنهم يرونه. نعم.
ومن حديث علي بن حاتم رضي الله عنه: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.
طبعا هنا أشار إلى أمرين، إلى مسألة الرؤية والتكليم. إلى مسألة الرؤية والتكليم، وقوله ليس بينه وبينه حجاب يعني عن الرؤية، ولا ترجمان يعني عن التكليم، وهذا متعلق بلقاء الله عز وجل يوم القيامة في المحشر قبل الرؤية التي تثبت للمؤمنين، متعلق بما يسميه أهل العلم الرؤية العامة، وهي أن جميع الخلائق يوم القيامة يرون ربهم، لكن الرؤية تختلف ما بين شخص وآخر. فالمؤمن يرى ربه رؤية المسرور، والكافر يرى رؤية ربه، يرى ربه وهو حسير البصر، نادم، كئيب، خجل من ربه عز وجل، فلا يتمتع بالرؤية كما يتمتع بها المؤمن. فلذلك قال وليلقين الله أحدكم يوم القيامة، ليس المقصود به مجرد اللقاء العام، لأن هذا لقاء خاص لكل فرد. أحدكم، وليس بينه وبينه حجاب عن الرؤية ولا ترجمان في مسألة سماع كلام الله عز وجل، فيرى الله عز وجل ويسمع كلامه. هذا على القول بالرؤية العامة، وهي محل خلاف هل هي بصرية خالصة أو قلبية، أو بعضها بصري وبعضها قلبي، أو هي بصرية للمؤمنين ولغيرهم لا تثبت الرؤية البصرية، إنما أي الكفار والمنافقين يدركون أن هذا ربهم لكن لا يستطيعون رؤيته مما لقوا الله من أعمال غير صالحة. هذا مسألة خلاف، إنما القطعي في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. ولا ترجمان يترجم له فلا إلى آخره. نعم. سيأتي الكلام عن مسألة تكريم الله عز وجل لعباده بصوت. نعم.
وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق بفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق.
هنا أشار الشارح صاحب الهامش إلى أن حديث يناديهم بصوت يسمعهم بعد كما يسمعه من قرب إلى أنه ضعيف، وخلص أنه ليس هناك ضرورة إلى إثباته. طبعا ليس من منهج السلف هذا الأسلوب. السلف رحمهم الله إذا ثبت عندهم الحديث قالوا به وقالوا بمقتضاه، وحديث إثبات الصوت لله عز وجل أو إثبات صفة الصوت لله عز وجل اختلف فيها في معنى في كلمة صوت. أما مسألة النداء أن الله ينادي عباده وأنه عز وجل يكلمهم فهذا ثابت بنصوص قطعية. مسألة الصوت وردت بأحاديث صححها كثير من أهل العلم وبعضهم حسنها وبعضهم ضعفها، والضعيف طبعا إذا لم يرتقي إلى درجة يصح معها فإنه لا يثبت به صفة. لكن الراجح والله أعلم أن أحاديث إثبات الصوت مرتبطة بأحاديث إثبات النداء وأحاديث إثبات التكليم، والنداء والتكليم ثابت بأحاديث صحيحة. ولذلك قال كثير من السلف أنه لا يعقل أن الله عز وجل ينادي عباده ويكلمهم بمجموعهم وبأفرادهم إلا بصوت، لأنه ورد في النصوص الأخرى أيضا إشارة إلى السماع، إلى أن العباد يسمعون كلام ربهم، فالسماع لا يكون إلا للصوت. هذا قول السلف. فلذلك رجحوا إثبات صفة الصوت بناء على أن الحديث التي وردت فيها حسنة وبعضهم صححها. وقد أشار الألباني إلى أحاديث إثبات الصوت، هذا الحديث نفسه أشار إليه في الحديث الصحيحة وحسنه وصححه، وأيضا ذكره في صحيح الجامع الصغير مع الحديث الصحيح. فإذا مسألة الصوت كما قال السلف مرتبطة بمسألة إثبات النداء وإثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلال الله، وليس في الصوت تكييف ولا تشبيه. فإذا عقل أن يثبت في النصوص النداء ويثبت في النصوص التكليم كذلك يثبت الصوت إذا ورد بأسانيد صحيح. فما أدري لماذا جنح الشارح عفى الله عنه إلى مسألة التنصل من إثبات هذه الصفة، وليته أشار إلى أن الخلاف فيها وارد لئلا يجزم أو يشعر كلامه بالجزم بنفيها. أما أن الخلاف فيها وارد فصحيح، لأن بعض السلف قال أو بعض أهل العلم قالوا لا يلزم من إثبات النداء وإثبات التكليم إثبات الصوت. هؤلاء لم يثبت عندهم حديث الصوت، فما الذين ثبت عندهم فلا أشكال عندهم إطلاقا. نعم. الذين أنكروا الرؤية صنف ينكر الأحاديث إطلاقا ويؤول الآيات، مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله عز وجل ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الآيات التي صريحة في إثبات الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأحاديث صحيحة في إثبات الرؤية. فهم هذه الآيات يؤولونها، هذا الصنف الأول. والأحاديث يردونها حتى وإن كانت صحيحة قطعية. وصنف آخر كما يؤول الآيات يؤول الأحاديث التي لا يمكن ردها، لكن تأويل بتعسف. فهم يفسرون الرؤية بأن الرؤية قلبية أحيانا، وأحيانا يقولون يرى إلى غير جهة مع نفي الفوقية والاستواء والعلو، وهذا مذهب متكلمة الأشاعرة الماتريدية، فإنهم يقولون بالرؤية إلى غير جهة، مع أنهم يعدون في الجملة من مثبتة الرؤية، لا يعدون من نفاة الرؤية، لكن تفصيلاتهم حول الرؤية تشبه قول المعتزلة، بل يكاد بعض أهل العلم يلزمهم بنفي الرؤية، حتى أن المعتزلة قالوا لهم أنتم تنفون الرؤية بهذا، إذا قلتم يرى إلى غير جهة فهذا نفي للرؤية، لأنه لا يعقل أن يرى إلى غير جهة، إذا قلتم يرى فقولوا فوق وأثبتوا الاستواء والفوقية والعلو. المهم أن الذين أنكروا الرؤية منهم من يرد الحديث ومنهم من يتأولها، والتأول صعب جدا.
وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد؟
يشير بذلك إلى أن الذين أنكروا الرؤية، لأن الكلام هنا عن الرؤية، يشير بذلك إلى أن الذين أنكروا الرؤية لم يكن إنكارهم يعتمد على أدلة من الكتاب والسنة، بل كانت أصولهم معارضة، التي أنكروا بها القدر معارضة للكتاب والسنة. والذين تولوا كبرهم في إنكار القدر الجميع والمعتزلة، والجميع والمعتزلة مصادر التلقي عندهم أولا لا تنحصر بالكتاب والسنة، وثانيا لا يقدمون فيها الكتاب والسنة على المصادر الأخرى، بمعنى أنهم حينما ضلوا في تقرير قواعد عقلانية وفلسفية قرروا بها العقيدة وعارضوا فيها الكتاب والسنة، حينما وقعوا في ذلك وقعوا أيضا في تقديم هذه القواعد على الكتاب والسنة وتحكيمها فيها. فالجهمية في شبهتهم في إنكار الرؤية، وكذلك المعتزلة تبع لهم، وكل من أنكر الرؤية شبهتهم عقلية فلسفية وليست من الوحي في شيء. فلذلك لما قيل لهم هذا كلام الله ورسوله فما تقولون به، جاءوا بداهية أخرى وقالوا إذن كلام الله ورسوله نعود به إلى العقل، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعود به إلى العقل، فما صدقه العقل أخذنا به، وما كذبه كذبناها أو رددناها أو أولناها. وهكذا الأهواء يجر بعضها إلى ما هو أشد، إلى أن يقع صاحب الهوى في الكفر الصريح وهو يدعي أنه ينصر الحق. إذن هم علموا أصول دينهم من غير الكتاب والسنة، بل أخذوها عن آراء الفلاسفة تماما، وقواعد الفلاسفة ليست مبنية على الإيمان بالوحي، إنما مبنية على الأوهام والتخرصات. نعم.
وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، وما الأب؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
أحسنت، نقف عند هذا الحد. والمقصود أن أمور العقيدة هنا، المقصود هنا في هذا المقطع أن أمور العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، وأنها لا تفسر إلا أيضا عن علم، لا تفسر نصوص الكتاب والسنة إلا عن علم. وأتى بالكلام لبكر رضي الله عنه حيث توقف في تفسير أمر من عالم الشهادة. فالأب ليس من أمور الغيب، إنما هو من الأنعام التي أنعم الله بها على عباده، لكن نظرا لأن أبا بكر رضي الله عنه وقتها لم يكن يعني يجزم بمعنى الأب، لأن العرب ربما تفسر الأب بأكثر من تفسير، فقد توقف عن أن يفسرها نظرا لأنها من كلام الله، وهو لا يجزم بمراد الله عز وجل. هذا إذا كان في أمور تتناولها عقول الناس وهو من عالم الشهادة ويدركها، فكيف بالأمور التي لا تدرك العقول وهي أمور العقيدة كالرؤية وكلام الله عز وجل؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة.
وفي هذه المسألة يرد على المتكلمين، على متكلمة الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا بالرؤية لكن زادوا في إثبات الرؤية بكلام لم يعهد عن السلف ولم يفهم من النصوص، بل هو يناقض المفهوم المباشر للنصوص. وسبب ذلك جدالهم للمعتزلة ألجأهم إلى مثل هذه المقولات. ودائما أي إنسان يصاب بالجدل لا بد أن يتأثر بأقوال خصومه، لأن الجدل خاصة في أمور الغيب وأمور الدين التي لا تؤخذ إلا من النصوص لا بد أن يؤدي بصاحبه إلى أن يسلك مسالك عقلية لا يتخلص منها، ويلزمه خصومه بما لا يكن له على بال، بل يلزم نفسه يأخذه الخصام والجدل والتمحل إلى أن يلزم نفسه بأمور قد تخرج عن أصول العقيدة الصحيحة. ومن هؤلاء المتكلمون تكلمة الأشاعرة والماتريدية بالذات لما توافرت لهم نصوص الشرع في القرآن والسنة في الرؤية أثبتوا الرؤية، لأنهم ليسوا ممن ينكر ما ثبت في النص الشرعي، بل يثبتون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث تقرير العقيدة يقررون العقيدة بالعقول، أصول العقيدة يقررونها بالعقول. فلما لجأوا إلى تقرير الرؤية بالعقل مع الشرع، والعقل لا طاقة له بمثل هذه الأمور ولا يمكن أن يطلع الغيب، لما قرروها بالعقل اضطروا بأن ينفوا أشياء تفهم من النصوص وأن يثبتوا أشياء لم تفهم من النصوص. فما مما نفوه مما لم يرد في النصوص أن قالوا إن الله يرى لا إلى جهة أو إلى غير جهة. طبعا سبب ذلك أنهم تأثروا بالمعتزلة في نفي العلو بالذات لله عز وجل، ونفي الاستواء كما يقره السلف، ونفي الفوقية كما تفهم من الشرع والعقل السليم. فلما نفوا العلو أو أولوه، ونفوا الفوقية أولوها والاستواء كذلك، اضطروا حينما أثبتوا الرؤية بأن يقولوا يرى إلى غير جهة، لأنهم لو قالوا أن الله عز وجل يراه المؤمنون فقط ولم ينفوا الجهة للزم من إثبات الرؤية إثبات العلو وإثبات الفوقية، لأن كل ما يرى لابد أن يرى إلى لا بد أن يرى إلى جهة مقابل الرائي. وليس بالمقصود بإثبات الجهة هنا أو الحديث عنها الجهة المخلوقة، إنما الجهة التوجه، توجه البصر. البصر لا بد أن يتوجه إلى شيء، والله عز وجل شيء وله وجود ذاتي سبحانه. فإذا رأته أبصار المؤمنين يوم القيامة في الجنة فإنما يرونه فوقهم، تعالى الله عما يزعم الذين أنفوا ونفوا العلو. والله عز وجل يراه المؤمنين من فوقهم، والفوق كمال والعلو كمال، لكن لا يلزم من إثبات الفوقية والعلو أن نلتزم لفظة جهة إلا على سبيل قصد العلو بذاته أو الفوقية بذاتها،
أما الجهة التي تفهم عند بعض الناس التي هي الجهة المخلوقات أو الجهة التي تكون حيز ومكان فهذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يحويه شيء من مخلوقاته فهو فوق جميع الخلق، لكن الأبصار تراه من فوق. ومن هنا تلازم إثبات الرؤية، إثبات الرؤية مع إثبات الفوقية والعلو، سواء كانت الرؤية بصرية أو حتى تعلق القلب بالله عز وجل فإنه دليل على العلو، كما أنه أيضا يجتمع به يجتمع في الرؤية تعلق القلب وتعلق البصر بالله عز وجل. فعلى هذا فالرد هنا هو على الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا يرى إلى غير جهة، وليس كل الأشاعرة، المحدثين منهم وكثير من الفقهاء يثبتون كما يثبت السلف، لكن أقصد أهل الكلام منهم، فهم يقولون أن الله تعالى يرى إلى غير جهة، فلذلك رد عليهم وقال هل تعقل الرؤية بلا مقابلة؟ طبعا ليس المقصود بالمقابلة هنا أن نشبه مقابلة المخلوق للخالق أو مقابلة أو رؤية المخلوق للخالق برؤية المخلوق للمخلوق، إنما المقصود هنا أن هناك أمر يفهم من النص، يفهم من النص بالضرورة، وهو أن المؤمنين إذا رأوا ربهم والله عز وجل فوق سمواته فإنما يرونه من فوقهم، تعالى الله عما يزعم الذين يكون الفوقية. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، قصد هنا لا في جهة يعني إلى غير جهة، لا يقصد بفي هنا الظرفية، وإلا فالله عز وجل ليس في جهة بمعنى أن هناك جهة تحويه، تعالى الله، إنما جهة العلو، العلو جهة والفوقية جهة، فمن هنا لا يصح أن يقال لا يرى إلا في جهة، لأن هذا نفي للعلو والفوقية. ولذلك تزادوا في هذا الأمر بكلام لا يليق بالمسلم أن يقول في حق الله عز وجل، وكل هذا الكلام لا يليق، لكن السلف تكلموا فيه اضطرارا لنفي شبهات قال بها طائفة من المتكلمين، ثم بل بليت بها الأمة وعمت حتى فتن بها العامة، فمن هنا لا كان لابد من الرد من قبل طلاب العلم. فيقول إذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، هذا كله جدل، افتراض جدلي، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. هذا الدليل يشبه الدليل الذي قال به أحد العلماء للجويني حينما كان يقرر تأويل الاستواء وتأويل الفوقية، فإنه رد عليه برد فطري يصلح حتى في إثبات الرؤية، رد فطري بعيد عن التعقيدات والتفلسف. كان الجويني يقرر في منبر تأويل الاستواء لله عز وجل وتأويل الفوقية الذاتية والعلو، فأراد أن يلقي عليه أو يلقي له الحجة بأبسط أسلوب، فقال له ذاك العالم دعنا يا أستاذ، يقصد أبو المعالي، يا أستاذ دعنا من مسألة الاستواء، يقصد بهذه أننا مفروغ منها نصا، لكن قل لي عن هذه الضرورة التي نجدها يجدها الداعي في قلبه إذا دعا الله عز وجل، وهي ضرورة التوجه إلى الله سبحانه. أليس الإنسان يشعر بجميع مشاعره إذا دعا الله مستحضرا دعاءه يشعر بالتوجه لفوق؟ أليس كذلك؟ على أي وضع كان، قائما أو مضطجعا أو أي على وضع كان، إذا دعا الإنسان ربه دعاء قلب مستحضر فيه شعر بجميع مشاعره أنها تتوجه إلى الله عز وجل إلى فوق. بل هذا حتى في حيوان، الحيوان إذا مسته ضرورة شخص بصره إلى السماء، فإذا التوجه إلى الفوق فطرة فطر الله الناس عليها حينما يلجؤون إلى الله عز وجل. فمن هنا فالله فإثبات فوقية الله عز وجل استواء على عرشه إثبات فطري، والنص جاء يؤيده. إذن